أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام فعلا يقع في كتاب الإجارة، وهي العقد على تملك المنفعة المعلومة بعوض معلوم. فالعقد بمنزلة الجنس يشمل سائر العقود، وخرج بتعلقه بالمنفعة البيع والصلح المتعلق بالأعيان، وبالعوض الوصية بالمنفعة، وبالمعلوم إصداقها. رجاء الالتفات، الكلام فعلا في يقع في كتاب الإجارة. أول ما شرع المصنف شرع في تعريف الإجارة. شنو الإجارة؟ على قول المشهور، العقد على تملك المنفعة. التفت للعبائر، العقد على تملك المنفعة المعلومة بعوض معلوم. لما يقول العقد، لا يخفى عليك، العقد اسم جنس يشمل أي عقد، الإجارة، البيع، الصلح، بناء على أنه عقد مستقل، والوكالة وإلى آخره. فلما يقول العقد، عقد عام، مثل ما أقول نعرف الإنسان، تقول لي حيوان الناطق، حيوان يشمق البقر، الغنم، الكلاب، العقارب، الحيات، الإنسان كله. بس لما يقول ناطق، يخرج جميع أنواع الحيوان. هنا كذلك لما نقول العقد يشمل جميع العقود، لكن لما نقول على تملك المنفعة، تملك المنفعة يخرج البيع، لأن البيع يتعلق بالأعيان لا بمنافع الأعيان، وإن كانت منافع الأعيان تابعة للأعيان في البيع. يعني مثلا أبيعك خروف، الخروف له منافع، لكن لما أبيعك يتعلق البيع بالعين، والمنافع للخروف تابعة للعين. واضح الفكرة؟ فلما يقول العقد على تملك المنفعة يخرج البيع، وبعد لأنه متعلق بالعين، ويخرج الصلح المتعلق بالعين، لأن الصلح إذا تعلق بالعين وليس من موارد الإجارة، هل إجارة تتعلق بالمنفعة لا بالعين، فإذا كان الصلح تعلق بالعين أيضا يخرج حاله حال البيع يخرج بعد. ولما يقول على تملك المنفعة المعلومة بعوض، ليش قال بعوض؟ يخرج الوصية بالمنفعة، أنا أوصي على أن حصل لك المنفعة الفلانية، هذا ما في عوض. أوصي أبنائي، أقول ترى البيت الفلاني خلوه يستأجر فلان من دون عوض، هذا شو يسمونه، يعني يأخذ يسكن فيه من دون عوض، هذا شنو؟ هل تخرج الوصية بالمنفعة؟ تخرج، لأن ما في عوض، بينما الإجارة فيها عوض. وبعد، ولما قال بعوض معلوم، ايش يخرج؟ يخرج المورد الذي لو جعلت المنفعة فيه صداقة للمرأة. رجاء الالتفات، الصداق للمرأة ترى أن يكون عين، ترى أن يكون منفعة. المنفعة لما تجعل صداقا للمرأة، مهر للمرأة، شيء قابلها، يقابلها شيء غير معلوم. ها شلون يقابلها شيء غير معلوم؟ يقابلها البضع. البضع يعني شنو؟ يعني الجمع وبقية الاستمتاعات من قبلة وتلميس وإلى هذا معلوم، كم مرة جمعها، كم مرة كذا. الحين أنا أجعل صدقة، أريد أن أتزوج امرأة وأجعل لها صدق منفعة، هذه مش مثل منفعة سكن الدار، على أن تسكنين الدار أنتم مثلا يا أولادش في البيت الفلاني مثلا، هذه المنفعة شيء قبل البضعة، البضعة غير معلوم، ولذلك يخرج إصداقها بالمنفعة، تخرج عن هذا المورد، لأن المنفعة يقابلها عوض معلوم في الإجارة. في الإجارة المنفعة يقابل عوض معلوم، أما في الصداق لو جعلت المنفعة صداقة ما يقابلها عوض معلوم، لأن البضعة غير معلوم، هو جماع، والجماع كم مرة ما ندري، تقبيل وتقبيل كم مرة ما ندري، يعني البضعة غير معلوم. لذا قال لا، وهي العقد الإجارة على تملك المنفعة المعلومة بعوض معلوم. حفظ التعريف، ترى التعريف مهم جدا في فهم المطالب الفقهية. فالعقد بمنزلة الجنس يشمل سائر العقود مثل الحيوان، يشمل سائر كل الحيوانات. وخرج بتعلقه بالمنفعة، خرج البيع، وبعد خرج والصلح. ليش؟ والصلح المتعلق بالأعيان، الصلح المتعلق بالأعيان. أما لو كان الصلح متعلق بالمنفعة، وقلنا بأن الصلح لا يحس عقدا مستقلا، وإنما الصلح تابع لمورده، فإن وقع في مورد الإجارة كان إجارة، وإن وقع في مورد البيع كان بيعا، وإن وقع في مورد الوكالة صارت وكالة، وهكذا. بناء على أن الصلح باب لرأسه وتعلق بالعين، نقول أيضا يخرج لأنه تعلق بالعين. واضح؟ بعد لما قال المنفعة المعلومة بعوض، بالعوض ايش خرج؟ يقول وبالعوض الوصية بالمنفعة، يعني خرجت الوصية بالمنفعة لما قال المصنف في أثناء تعريف الإجارة بعوض معه. بعوض ليش؟ لأن الوصية بالمنفعة ما فيه قبل عوض، ده لازم بعوض. الإجارة فيه عوض، واضح المطلب إن شاء الله. وبعد شو اللي خرج؟ يقول وبالمعلوم، قال بعوض معلوم. كلمة معلومة هم نستفيد منها، هذا قيد احترازي، يعني مو فقط قيد توضيحي، قيد احترازي. يعني شنو؟ يريد أن يخرج فرد من الأفراد، يبي يخرج إصداقها، إصداق المنفعة. إصداق المنفعة يعني لما تجعل أنت أيها المتزوج الخاطب تريد أن تجعل المنفعة صداقا للمرأة، هذا لا يقبله شيء معلوم، هذا لا يكون إجراء من قبل الإجارة، هذا يخرج شنو؟ بلي عن تعريف الإجارة. ولذا قال وبالمعلوم إش خرج؟ خرج إصداقها، إذ ليس في مقابلها، مقابل المنفعة التي جعلت صداقا للمرأة، ليس في مقابلها عوض معلوم، وإنما هذا العوض البضع، والبضع غير معلوم. من البضع ايش مقصود به؟ الجمع، كم مره جمع؟ ما يدري. البضع هو بقيه الاستمتاعات، هل ايش كثر بقيه الاستمتاعات؟ مو معلوم. ولذلك خرجت عن تعريف الاجاره. لكن هذا التعريف فهمته؟ نحن نشترط ان يكون التعريف شنو؟ جامعا مانعا طاردا ومنعكسا. هل هذا التعريف طارد للاغيار؟ يقول لا، مو طارد للأغيار، يمكن بعض الأفراد غير إجارة تدخل فيها التعريف، ينطبق على التعريف. قال ولكن ينتقض في طرده بالصلح على المنفعة بعوض معلوم. الصلح على المنفعة بعوض معلوم، لأن الصلح على المنفعة بعوض معلوم ينطبق على هذا التعريف، فإنه ليس إجارة، ومع ذلك يدخل في تعريف الإجارة بناء على جعله أصلا، بناء على أن لأنه شلون احنا طبعا ذا الكلام ذا تكرر في درس البيع وبحث الصلح. هل أن الصلح هو باب مستقل لوحده؟ يعني هل الصلح عقد برأسه مثل البيع؟ البيع يختلف عن الإجارة، الإجارة يختلف عن الوكالة، الوكالة تختلف عن المساقاة، المساقاة تختلف عن المزارعة. هل الصلح لوحده عقد مستقل لوحده مثل البيع الحالي أو لا؟ هو تابع لبقية العقود وليس مستقلا برأسه. ففي مورد البيع يكون الصلح بيعا ويأخذ أحكام البيع، وفي مورد الوكالة يأخذ شنو؟ أحكام الوكالة، وهكذا. يقول بناء على جعله رأسان، وفرضنا أن الصلح وقع على مورد المنفعة، يدخل في التعريف، مع أنه مو إجارة. هو الصلح على المنفعة مو إجارة، لا يقال له إجارة عرفا، واضح الفكرة؟ لكن مع ذلك يدخل في التعريف. لذا قال ولكن ينتقض في طرده، في الطرد شان الطرد، يعني مفروض أن يطرد الأغيار. هذا التعريف لا يطرد الأغيار، إذ لا يطرد الصلح الذي يقع على المنفعة لو كانت بعوض معلوم، لا يطرد. هذا التعريف لا يطرد الصلح الواقع على المنفعة، ولكن ينتقض في طرده بالصلح على المنفعة بعوض معلوم، فإنه هذا الصلح على المنفعة بعوض معلوم ليس إجارة، لكن يدخل في التعريف. لكن شلون يدخل في التعريف؟ بناء على جعله أصلا. أما إذا لم نقل بأنه أصل، بل يأخذ حكم الإجارة، خلي يأخذ حكم الإجارة ويكون داخل في المورد، فلا يشكل بأنه لماذا يدخل، بل هو داخل في المورد. ليش؟ لأنه أحد مصادق الإجارة. إذا كان غير مستقل بل هو تابع للعناوين، يكون الصلح على المنفعة بعوض معلوم أحد مصادق وأحد أفراد الإجارة، فيدخل في التعريف. فلا تقول أنه خارج عن التعريف لأنه ليس إجارة، فكيف يدخل في التعريف؟ لا، لا يدخل، هو في الحقيقة يدخل من الأصل، يعني أحد مصادق الإجارة. هذا بناء على شنو؟ قلنا إذا كانت الإجارة ليست عقدا مستقلا، وإنما هي تابع للمورد الذي تتحقق فيه. وإيجابها
آجرتك معلوم.
هذا عقد الإيجار على فكرة عقد لازم سيأتي إن شاء الله. والعقد لازم تدري بعد لابد من له من لفظ, واللفظ لابد يكون مقرر في الشريعة. إيه يقول وإيجابها, الإيجاب شنو؟ من المؤجر, من المؤجر المؤجر. آجرتك الدار سنة بكذا, أجرتك وأكريتك, أو يقول لا هذا الصيغة الثالثة, ملكتك منفعتها سنة, ملكتك منفعتها سنة, قيد التمليك بالمنفعة ليحترز به عما لو عبر بلفظ الإيجار والإكراء فإنه لا يصح تعلقه إلا بالعين. فلو أوردهم على المنفعة فقال أجرتك منفعة هذه الدار مثلا لم يصح بخلاف التمليك, لأنه يفيد نقل ما تعلق به, فإن ورد على الأعيان أفاد ملكها وليس ذلك مورد الإجارة, لأن العين تبقى على ملك المؤجر فيتعين فيها إضافته إلى المنفعة ليفيد نقله إلى المستأجر حيث يعبر بالتمليك. رجاء الالتفات, خلنا أشرح لك هذا المطلب. من ضمن صيغة مصيغ الإجارة ملكتك منفعتها سنة. زين لو قال ملكتك الدار وقصدك المنفعة يكفي يصلح؟ يقول لا يصح. وكذلك وكذلك لو قال آجرتك منفعة الدار بسنة لا يصح الإيجار. ها آجرتك منفعة الدار بسنة بكذا ما يصلح؟ قال ما يصلح. ولو قال ملكتك الدار وقصده المنفعة بسنة بكذا ما يصلح؟ قال ما يصلح. ليش؟ هذا المطلب, هذا المطلب. رجاء الالتفات. يقول يا أخي يا أخي لما تقول ملكتك التمليك عادة يتعلق بشنو؟ التمليك فيه نقل للعين, فيه نقل للعين. فلما يصير فيه نقل للعين الإجارة فيه نقل للعين ولا فقط منفعة؟ فقط منفعة. فإذا لابد تقول آجرتك شنو؟ ملكتك. لما تقول ملكتك لما تأتي بلفظ ملكتك تقول ملكتك منفعة الدار. زين وضح ذا. نجي لآجرتك إيش قلت؟ إيش قلت أيها الشهيد الثاني؟ يقول إيه أنا أقول لو قلت هالشكل آجرتك منفعة الدار بسنة بكذا ما يصير, ما يصح الإجارة. ليش ذا؟ هنا ليش؟ هنا ما يصلح, لأن يا أخي الإجارة والكراء تتعلق بالعين. آجرتك الدار بسنة بكذا, أما تقول لي أجرتك منفعة الدار بسنة بكذا ما يصح, لأنه شلون يعني أجرتك منفعة؟ هو أنت تأجر الدار لأجل المنفعة. أجرتك هو أصلا أجرتك يعني معناته المنفعة, فشلون تقول أجرتك منفعة المنفعة؟ هذا ما له معنى. واضح الفكرة؟ ما تصور أنت المطلب؟ أقول هذا يتوم, هذا يتم التدقيق بناء على أنه لا بد من الألفاظ الحقيقية في العقود اللازمة. أما إذا قلنا بجواز التجاوز والتسامح والمجاز في الألفاظ, عرفت شلون؟ فيصح لما يصح هذا التشديد في البحث. لا بد تقول أكريتك أو آجرتك الدار, ولا يصح أن تقول أجرتك وأكريتك منفعة الدار. هذا بناء على اشتراط شنو؟ لا الفضل الحقيقي ولا في المجال اشترى. لو قلنا بالتجاوز والمجاز في العقود يصح لم يصح؟ يصح. لذا قال الآن خلنا نقرأ. يقول قيد التمليك بالمنفعة, قال ملكتك منفعتها, ما تقول ملكتك الدار. ها ما يصح. ملكتك منفعة لازم التقييد منفعة. يقول قيد التمليك بالمنفعة ليحترز به عما لو عبر بلفظ الإيجار والإكراء. إيش اللي فيهم؟ يقول فإنه لا يصح تعلقه, أي الإيجار والإكراء لا يصح تعلقه إلا بالعين. فتقول أجرتك الدار, ما تقول أجرتك منفعة الدار. أجرتك الدار ما يصلح تقول أجرتك منفعة الدار. ها فإنه لا يصح تعلق الإيجار أو الإكراء إلا بالعين. تقول أجرتك الدارة أو أكريتك الدارة. فلو أوردهما الإيجار والإكراء
على المنفعة فقال أجرتك منفعة هذه الدار مثلا لم يصح بخلاف التمليك. ليش؟ لأنه يفيد نقل التمليك، يفيد نقل ما تعلق به، فإن ورد على الأعيان فدى ملكها وليس ذلك مورد الإجارة. شلون تقول أنا ملكتك الدار؟ قل ملكتك منفعة الدار، لأن إذا قلت ملكتك الدار معناته نقلت العين إلى غير مالكها، إلى شخص آخر لا يملكها في حين مورد الإجارة، مو في نقل عيان. أنت تقول أنا أجرتك الدار ما يصير، ملكتك الدار ما يصير، ملكتك الدار ما يصير، قل ملكتك منفعة الدار. فإن ورد على الأعيان أفاد ملكها، ورد يعني التمليك على الأعيان أفاد ملكها وليس ذلك مورد الإجارة، مورد الإجارة نقل المنفعة مو نقل العين، لأن العين تبقى في حالة الإجارة، العين تبقى على ملك الموجر، فيتعين فيها إضافة، يتعين فيها شنو يتعين فيها؟ يعني في الإجارة إضافته إلى المنفعة. لا بتقول ملكتك منفعة الدار، لا تقول لا تقول ملكتك الدار، ملكتك منفعة الدار، ليفيد نقلها إلى المستأجر، نقل المنفعة إلى المستأجر، حيث يعبر بالتمليك ولو عبر بالبيع ونول بالبيع الإجارة. إن شاء الله بحث واضح، أنا ترى بذلت الجهد في التوضيح بس ما أدري. أي ولو عبر بالبيع ونوى بالبيع الإجارة فإن أورده على العين فقال بعتك هذه الدار شهرا مثلا بكذا بطل لإفادته نقل العين وهو منافن الإجارة. وإن قال بعتك سكناها سنة مثلا ففي الصحة وجهان، مأخذها أن البيع موضوع لنقل الأعيان والمنافع تابعة لها، فلا يثمر الملك لو تجوز به في نقل المنافع منفردة، وإن نوى بها الإجارة وأنه يفيد نقل المنفعة أيضا في الجملة ولو بالتباع، فيقوم مقام الإجارة مع قصدها والأصح المنع رجاء الالتفات. نفرض هذا الموجر في أثناء الإيجاب إيش قال؟ قال بعتك، ها ما قال أجرتك ولا كريتك ولا قال من فملكتك من قال بعتك بدل الإجارة، لفظ الإجارة قال بعتك، جاءت بلفظ البيع، يصح حق الإجارة ولا ما يصح؟ نقول في عدة صور، إما يورد البيع على العين يقول بعتك الدار شهرا بكذا، هذا باطل. لماذا؟ لأن بعتك الدار شهر في ناقل للعين، الإجارة مو ناقل للعين، إذن المورد الأول باطل. ومرة لا، ما يورد لفظ البيع على العين، يورد على سكن العين، يورد لفظ البيع على سكن، يقول بعتك سكناها شهرا بكذا. هذا فيه قولان، هذا فيه قولان. القول الأول لا يصح هذا العقد. ليش؟ لأنه بالنتيجة عقد لازم، والعقود اللازمة لا بد أن نشترط أن تكون الألفاظ فيها حقيقية، ولا يصح إلا بالتجاوز، والتجاوز لا يصحح العقود، لأن البيع مقصود به نقل الأعيان، فتبي تستخدم على نحو المجاز وجنه وتبي تستخدمه في نقل المنفعة لا يصح. أضف إلى هذا أن المنفعة تابعة للعين وأنت تبي تنقل العين، شلون يعني؟ ها انت تبي تنقل العين، قول انت تقول بعت سكناها، فاذا انت هذا شو اسمه، فاذا والمنافع تابعه للعين هذا، وبعضهم قال لما دام المنافع تابعه للعين وتجاوزنا لا نشترط الالف يكون لفظ حقيقية، بالنتيجه لما بعت سكناها معنى ما يعتبر هذا اجرة، بعت سكناها يعني جاي تاجر، انت ما جاي تبيع العين، ما جاي تنقل العين، صح المنفعة تابعه للعين ما يخالف، خلي المنفعة تابعه للعين، اذ ما دام العرف يفهم من كلمه بعتك سكناها بكذا يفهم الاجاره معنى الاجاره ما يخالف خلاص، بعد لابد يكون لفظ حقيقي حتى لو كان هو مجازي، ما المانع منه؟ هكذا قال بعضهم في مقام تصحيح هذه الإجارة. لذا قال ولو عبر بالبيع ونوى بالبيع الإجارة، هو نوى الإجارة بس جاب لفظ البيع ما جاب لفظ الإجارة، فإن أورده أورد لفظ البيع على العين فقال بعتك هذه الدار شهرا مثلا بكذا بطل. ليش؟ لإفادة لفظ البيع نقل العين وهو منافي للإجارة، هذا المطلب الأول. الصورة الثانية، وإن قال بعتك سكناها سنة مثلا ففي الصحة وجهان، ما أخذهما يعني مستندهم مدركهم، ما أخذهما أن البيع، هذا وجه عدم تحقق الإجارة. هذا وجه عدم تحقق عقد الإجارة، يعني لا يصح هذا العقد. ما أخذهم أن البيع موضوع لنقل الأعيان والمنافع تابعة لها، فلا يثمر الملك لو تجوز به، حتى لو استخدمت على نحو المجاز ما يثمر ملكية السكنة، لأن من الملكية صار إلى العين مو للمنفعة أنت. أي فلا يثمر الملك لو تجوز به، يعني بلفظ البيع في نقل المنافع منفردة، يعني من دون أعيانها. تقول والله أنا أبي أنقل فقط المنفعة، نقولك أوقف، تنقل المنفعة وحدها، المنافع تابعة للعيان، والمفروض أنك لا تريد نقل العين، أنت تريد الإجارة، فكيف تستخدم بيع سكنها؟ ما ينفع. واضح المطلب؟ فلا يثمر الملك لو تجوز به بلفظ البيع في نقل المنافع منفردة من دون العيان، وأنت ما أدري تنقل العين، والمفروض المنفعة تابعة للعين، إذا ما ينفع. حتى وإن نوى به الإجارة ما ينفع. زين، عطنا وجه تحقق العقد وصحة العقد. يقول وأنه يفيد نقل المنفعة أيضا في الجملة ولو بالتبع، فيقوم مقام الإجارة مع قصد الإجارة، مع قصدها يعني من قصد الإجارة. هذا الدليل شو يقول؟ يقول ما يخالف، أنا ما جاي أقصد نقل العين، أما مو قاصد نقل المنافع، قاصد نقل المنافع عرفا، بعتك سكنها بكذا، يفهم منه معنى الإجارة أصلا، ها، فيكفي ويصح. وإن لم يكن لفظ حقيقيا بل كان لفظ مجازي ما يخالف، والأصح المنع. ليش؟ لأن قلت لك أنا إنها العقود تحتاج إلى الألفاظ الحقيقية، وبناء على عدم التجوز بالعقود لا يصح استخدام اللفظ المجازي، ولو وقع العقد باللفظ المجازي لم يكن عقده صحيحا ولم يكن منعقدا أصلا. طيب، مطلب جديد، وهي لازمة من الطرفين. عقد الإجارة لازم من العقود اللازمة. شلون يعني عقد لازم؟ بالله ما جاي أفتهم، ها، يعني ما لا المجري يحق له ولا المستأجر يحق له أن يفسخ لوحده، بل لابد أن يرضى الطرف المقابل، فإذا رضي كل منهما يمكن لأحدهما الفاس أو لكليهما الفاس. واضح الفكرة؟ هذا العقود اللازمة. وإحنا طبعا بتقولي شين هي العقود اللازمة؟ كم واحد وش كثرهم؟ يابا في درس البيع أنا ذكرتهم، اللي ببالي ذكرتهم كلهم. إيه، قلت من العقود اللازمة بلي 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 البيع، قلنا من العقود اللازمة الصلح، قلنا من العقود اللازمة شنو؟ الإيجار. وقلنا بعد شنو؟ والطلاق إذا ما ولو شنو؟ قلت وهذا هو عقد النكاح إذا تحققت جميع الشروط. نعم، إذا مثلا صار في أحد عيوب الفسخ يحضر، لكن نفرض ما في عيوب يكون عقد لازم. وهكذا يقول وهي الإجارة لازمة من الطرفين لا تبطل إلا بالتقايل. بالتقايل عشان يعني برضى الطرفين أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ، وسيأتي بعضها يعني الموجبة للخيار للفسخ، لخيار الفسخ بعضها بيجي مو كلها، يقول وسيأتي بعضها. زين، سؤال، لو تعقب أنا يوم من الأيام أجرت جناب السيد محمد البيت وبعدين بعت البيت، تنفسخ الإجارة ولا ما تنفسخ؟ لقال رجاء الالتفات، ولو تعقب هالبيع لم تبطل الإجارة. وضح المطلب إن شاء الله؟ لم تبطل الإجارة لعدم المنافات، ما في منافات بين البيع والإجارة، فإن الإجارة تتعلق بالمنافع والبيع بالعين وإن تبعتها المنافع حيث يمكن، سواء كان المشتري هو المستأجر أو غيره. سواء كان المشتري، نفرض يوم من الأيام أنا أجر سيد محمد سنة، في وسط السنة رحت البيع، نقول هذا الإجارة صحيحة، تبقى صحيحة. ليش؟ لأن الإجارة تعلقت بالمنفعة والعقد البيع تعلق بالعين، وش ربط هذا بهذا؟ هذا أول. ثانيا، حتى لو كان هو شنو المستأجر غير المشتري، أحيانا أنا أبيع البيت على المستأجر نفسه جناب السيد محمد، ومرة شنو أبيع على غيره جناب الشيخ عبد الله، مش شكوا بيها، العقد صحيح، الإجارة سارية المفعول، سارية المفعول. يقول ويجب على جناب السيد محمد ينطيني، حتى نفرض بعتها إياه أقول له ادفع أنا مأجرك سنة، يعني أنت بيتك تتعلق بك مثل بعد انتهاء الإجارة، السنة أدفعها كلها قيمة كراية السنة. واضح الفكرة؟
سواء كان المشتري هو المستأجر أو غيره. فإن كان هو المشتري المستأجر لم تبطل الإجارة على الأقوى، بل يجتمع عليه على المشتري الأجرة والثمن، هم يعطيني ثمن البيت وهم يجب عليه أن يعطيني أجرة السنة التي آجرتها إياه قبل أن يشتري البيت مني. وضح الفكرة الآن؟ وإن كان غيره وهو عالم به، زين نفرض المشتري غير جناب السيد محمد، أنا أجرت البيت سيد محمد ولكني لم أبع بيتي على سيد محمد المستأجر، بعته على غيره، نفس الحكاية. إذا يعلم يجب أن يصبر، لا يعلم مخير بين الإمضاء أو يصبر. واضح الفكرة؟ لذا قال وإن كان غيره المشتري غير المستأجر، وهو هذا الغير غير المشتري، هذا الذي اللي هو غير المستأجر، يعني المشتري لم يكن مستأجرا، هذا الغير يقول هو عالم بها، صبر إلى انقضاء المدة. إذا يعلم أني أنا مأجر سيد محمد يجي يشتري من عندي، بعده ملزم بعقد الإجارة، يجب يصبر لأنه يعلم أن سيد محمد شاري مستأجر من عندي، بعدها أروح أطرد سيد محمد ما يصير. واضح الفكرة؟ يقول وإن كان غيره وهو عالم بها صبر إلى انقضاء المدة ولم يمنع ذلك من تعجيل الثمن. إذا بيني وبينك أن الثمن يكون فوري كما هو مقتضى العقود، يجب عليك أن تدفع الثمن فورا. بتقولي أنا والله ما أدفع، أيها البائع لا أعطيك ثمن البيت كاملا حتى ما يخرج المستأجر. أقول لا يحق لك ذلك، أنت تعلم أنه في مستأجر، مقتضى العقد البيع أن يكون دفع الثمن فوري. واضح الفكرة؟ بعد ولم يمنع ذلك من تعجيل الثمن وإن كان جاهلا. زين هذا اللي هو غير المشتري الذي اشترى البيت من عندي، اللي هو غير المستأجر، هذا المشتري اللي هو غير المستأجر لما اشترى البيت من عندي، يقول وإن كان جاهلا بها، جاهلا بالإجارة أني أنا مأجر على سيد محمد، وإن كان جاهلا بها تخير بين فسخ البيع وإمضائه مجانا مسلوبا المنفع إلى انقضاء المدة. الشيخ عبد الله ما يدري اني انا اجرت السيد محمد البيت، جي شرى من عندي في وسط السنه، انا اجرت السيد محمد في وسط السنه، جي شيخ عبد الله شرى من عندي البيت وهو ما يدري اني انا ماجره، نقول له الشرع شف يخيرك ما دام انك انت لا تدري وجاهل باصل الاجاره على سيد محمد، خلاص تبي تمضي العقد تصبر وتستلم بيتك ومفاتيح بيتك بعد ما تخلص الاجاره مباشره. واضح؟ او شنو تفسخ، يحق لك ان تفسخ عقد البيت. وإن كان جاهلا بها تخير بين فسخ البيع وإمضاء مجانا مسلوب المنفعة إلى انقضاء المدة، ثم لو تجدد فسخ الإيجار عادت المنفعة إلى البائع لا إلى المشتري. رجاء الاتفاق، أنا مأجر سيد محمد سنة كاملة، قمت وبعت البيت في أثناء الإيجار، بعت البيت في أثناء الإجارة وصارت خنقة ما بيني وبين سيد محمد، بحيث يحق لي أن أفسخ عقد الإجارة. بيني وبينه كل ستة أشهر يعطيني فلوس، ما أعطني فلوس، يحق لي أن أفسخ عقد البيت، عقد الإجارة، ففسخت عقد الإجارة. الباقي المنفعة منفعة الإجارة السكنة لمن؟ هل للمشتري شيخ عبد الله أو لي أنا البائع؟ الجواب لي أنا البائع، وهذا من الواضحات، من الواضحات. وعذر المستأجر لا يبطلها وإن بلغ حدا يتعذر عليه الانتفاع بها، كما لو استأجر حنوتا فسرق ما تعه ولا يقدر على إبداله لأن العين تامة صالح الانتفاع بها فيستصعب اللزوم. ذاك اليوم أنا مأجر جناب السيد محمد سنة، ذاك اليوم جطق الباب علي قال سلام عليكم شيخ، أنا قلت له عليكم السلام، ما عندك أيها السيد الجليل؟ قال أنا سرق بيتي ولا أستطيع أن أسكن في هذا البيت، أو سرق الحانوت الذي استأجرته منك أيها الشيخ، فش استفيد أنا من الدكان؟ أقول لأبويا العقد صحيح ولا لك عذر، راح اقترض وحط لك امتعة وكذا وبضاعة فيه، المكان الدكان اللي اجرتك هو مصالح للمنفعة، ما في منفعة ولا ما في في منفعة، فعقد الإجارة تام، عذرك هذا ما يوجب الفسخ، وعذر المستأجر لا يبطلها. التفت للعبارة، وإن بلغ حدا يتعذر عليه الانتفاع بها، إيش مثل؟ كما لو استأجر سيد محمد من عندي دكان حانوت فسرق متاعه، طبعا الحانوت عام من الدكان، ايه بس على كل حال، كما لو استاجر حانوتا فسرق متاعه
ولا يقدر على إبداله، ما يقدر يعوضه، يحط متاع آخر، يقول لك شو أسوي فيه، يمشي علي أجار. قول له بالنتيجة شنو شغلي أنا أطلابه، يقول بالنتيجة شنو أنت تستطيع يا سيد محمد أن تستفيد من الحانوت، لأن العين تامة صالحة للانتفاع بها، فيستصحب اللزوم يكون العقد لازما ولا يبطل. طيب هذا إذا شنو نفرض العذر منين؟ من المستأجر سيد محمد. لنفرض العذر مو من سيد محمد، من الله. ها شو يعني من الله؟ ها قال التفت: وأما لو عم العذر كالثلج المانع من قطع الطريق الذي استأجر الدابة لسلوكه مثلا، فالأقرب جواز الفسخ لكل منهما لتعذر استفاء المنفعة المقصودة حسا، فلو لم يجبر بالخيار لازم الضرر المنفي. رجاء الاتفاق. يقول احيانا يبطل العذر، يبطل عقد الايجار. ايش مثل ذاك اليوم التفت لي سيد محمد قال: تدري الدنيا ثلج ولا اقدر امشي؟ الدنيا ثلج، اريدك ان تكريني فرسك مدة اسبوع بهالكثر درهم او دينار. انطيت الفرس عرفت شلون؟ بعد الدب صارت ما شنهو هو طبعا عمل العذر، يعني صار ثلج مانع من قطع الطريق، يعني هذا الطريق انا اصلا اهوى. لنفرض انه ما في ثلج، لا حتى يطلع، لان اريد ابين مثال نفس المصنف. مثال المصنف يقول: يوم من الايام انت استاجرت يا سيد محمد من عندي دب لقطع هذا الطريق، واذا في ثلج ايش استفيد انت؟ ايش تستفيد من الدب؟ أنت أخذت مني كراية شنو؟ أخذت مني الحصان، أكريته من الحصان لقطع هذا الطريق. إذا الطريق صار في ثلج إيش استفيد أنا من عنده؟ فلا بد أن يثبت لك شنو خيار الفسق، لأن إذا ما يثبت لك خيار الفسق أنت تتضرر، والضرر منفي في الشرع المقدس، ولا من عندك الضرر، الضرر من الله الثلج. واضح الفكرة؟ لذا قال يعني مو مثل مثال الحانوت، واضح؟ لذا قال: وأما لو عم العذر كالثلج المانع من قطع الطريق الذي استأجر الدابة لسلوكه مثلا، فالأقرب جواز الفسخ لكل منهما لتعذر استفاء المنفعة المقصودة حسان. ما يقدر يستفيد الفراس، يقدر يمشي في الثلوج؟ ما يقدر. فلو لم يجبر، طبعا في بعض يعني الثلج، مثال الثلج هذا فيه سهل، لأنه أحيانا يصل بعض الخيول تقدر تقطع الثلج، عرفت؟ فلو لم يجبر بالخيار، يعني يجبر هذا المستأجر بأن يكون له الخيار، فلو لم يجبر بالخيار، خيار الفاسخ يعني، لازم الضرر المنفي. ومثلهما لو عرض، شوف لاحظ أول شيء ذكر مثال في العذر العام مثال الثلج، وبعدين إيش قال؟ هذا المثال الثاني. ومثلهما لو عرض مانع شرعي كخوف الطريق، انت استأجرت من عندي الدابة لكن بعدين صار فيه قطع طرق، لابد يثبت لك الخيار على الأقوى عند المصنف. ها بعد الأقرب، على الأقرب عند المصنف كخوف الطريق لتحريم السفر حينئذ، لأنه إذا خاف الطريق يحرم بعدي، لأنه يقع في الهلكة، هذا لا يجوز. أو استئجار امرأة لكنس المسجد فحاضت، بعد يجوز لها تدخل المسجد؟ ما يجوز. والزمان معين ينقضي مدة العذر، لكنس المسجد مقدر 5 أيام، زين حيضه 5 أيام ما يكفي. واضح الفكرة؟ ويحتمل انفساخ العقد في ذلك كله، يحتمل انفساخ العقد في ذلك كله، يعني شنو؟ مو بأنه ويحتمل انفساخ العقد في ذلك كله، يعني ذلك قصده، طبعا هنا قصده الصورة الثلاث، يعني قضية خوف الطريق، وقضية المرأة اللي استأجرت الكنز فحاضت، وقضية ذاك اللي الثلج أبو الثلج. واضح الفكرة؟ يقول هذه الصورة الثلاث يحتمل انفساخ شنو؟ انفساخ العقد في ذلك كله، يعني في الصورة الثلاث، ومو قصد في ذلك كله العذر اللي يكون من قبل المستأجر، مثل قضية الحانوت الذي سرق متاعه فمتاعه من الحانوت، لا، هذا كعذر من نفس المستأجر، يعني من جهة المستأجر مو من جهة لكنه هذا بعض الشراح ذكره. أقول في ذلك كله يشمل حتى صورة الحانوت. عرفت الفكرة؟ يشمل حتى صورة الحانوت، لأن الحانوت هو مو هو اللي ضيع، ذا سرقة سرقة سرق، هذا شيء مو من جهته، هذا قضاء وقدر إلهي. عرفت شلون؟ هذا مثل قضية الثلج. ليش أنتوا يا بعض الشراح، أنا شو هذا مثل عندي أنا الشيخ وجداني فخر في الجوهر فخري يقول صورة ثلاث، من يقول لك صورة ثلاث؟ هي يا أخي حتى صورة الحانوت تشملها، لأنه هو مو متلاعب، هو إنما سرق متاعه. هذا مثل قضية اللي ذاك اليوم هو استأجر من عندي الدابة يريد أن يقطع الطريق، وإذا ذاك اليوم صار فيه ثلج نفس الحكاية. احتمال فسخ العقد في الصور الأربع، لا أنا في الصور ثلاث ما عدا صورة الحانوت، هذا الشرح ليس صحيح. إذا قال تنزيلا للتعذر منزلة تلف العين، تعبته ولا بعد نقرأ؟ ترى أنا طالعكم ها؟ راحتي. ولا تبطل الإجارة بالموت، أنا أجريت العقد وياك يا سيد، بعدين أنا متت الموجة لي ولكم طوالة العمر ولجميع المؤمنين والمؤمنات، هل تبطل عقد الإيجار؟ يقول لا تبطل، ولا تبطل الإيجار بالموت كما يقتضيه لزوم العقد، سواء في ذلك موت المؤجر والمستأجر، ما في فرق، على حد سواء، سواء مات المستأجر يبقى لي ورثته حق المنفعة السكنة أو مات المؤجر، الإيجار لا تبطل إلا أن تكون العين موقوفة على المؤجر وعلى من بعده من البطون فيجيرها مدة ويتفق موته قبل انقضائها فتبطل لانتقال الحق إلى غيره. نقول لك شنو المؤجر، نفرض يوم من الأيام مات، نقول لا تبطل الإجارة، متى تبطلها؟ في الصورة تبطل، مثلا أنا موقوف علي وعلى ما بعدي من البطون، علي وعلى أولادي وأولاد أولادي، عرفت شلون؟ موقوف علي وعلى أولاد، نفرض موقف علي، أنا شلون يوقف علي؟ لأني أنا حي، بعد إذا حي مو حي يبقى لي حق فيها؟ ما يبقى لي حق فيها، فإذا ما يبقى لي حق فيها ينتقل حق للغير، فإذا إذا مت تبطل عقد الإجارة. ليش؟ لانتقال الحق في الوقفية إلى البطن الثاني، واضح الفكرة؟ لذا قال إلا أن تكون عين موقوفة على المؤجر وعلى من بعده من البطون فيؤجرها مدة ويتفق موته قبل انقضائها، قبل انقضاء الإجارة فتبطل، تبطل عقد الإجارة لأنه مات، لانتقال الحق إلى غيره غير المؤجر، وليس له للمؤجر التصرف فيها إلا زمن استحقاقه زمن الموت، ولهذا لا يملك نقلها ولا يتلافها، فائدته في أثناء حياته فقط، فلذلك ما يقدر ينقلها، وإذا ما يقدر ينقلها ولا يجوز يتلفه، فكيف ينتقل حقه إلى حق شسمه؟ بل ينتقل أصل الوقفية إلى شخص آخر بعد ما لحق فيها أصلا، لا يبقى له حق في الوقف. نعم لو كان المؤجر هذا ناظرا وآجرها، يعني هذا المؤجر هم موقف عليه لكن ناظر وآجرها لمصلحة البطون، لم تبطل بموت المؤجر الناظر، لكن الصحة حينئذ ليست من حيث إنه موقف عليه، الصحة مو من حيث أنه موقف عليه، لو كان من حيث أنه موقف عليه نقول هو مات، لا، بل من حيث إنه ناظر. واضح؟ عطني مثال موقف عليه، مثال موقف عليه أنه تبطل أيضا عقد، وإلا إلا 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 شنه أن يكون هو هذا المؤجر ناظر، يقول ومثله الموصى له بمنفعتها مدة حياته فيجرها كذلك، وبعدين يموت المؤجر، والمؤجر الموصى له مات، ها فهذا تبطل ولا ما تبطل؟ تبطل، واضح الفكرة. يقول ومثله، يعني مثل الموقف عليه، أنه قلنا الموقف عليه تبطل يعني ينتقل الحق إلى البطن الثاني، ايش مثل هذا بعد يبطل؟ نفس الموصى له بمنفعته مدة حياته، يعني أنا أوقفت على أن تكون هذه العين يسكن فيها وين؟ مثلا مدة حياته، هو بعد مات ذاك مات خلاص تبطل الإجارة بعد انتهى الموت. ومثله الموصى له بمنفعته مدة حياته فيجره كذلك فيموت، فيجره كذلك كذلك يعني كذلك، يعني هذا الموصى له مات ينتفع به ما دام في حياته، بعد ما مات خلاص ما يبقى له حق الإجارة فتبطل الإجارة. ولو شرط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه بطلت بموته أيضا. أنا أجرت على زيد من الناس، قلت له ها شوف أجرتك منفعة هذه الدار مدة سنة بكذا وأنت اللي تسكنها مو غيرك أنت، ما تبطل الإجارة لما تبطل، لأن لا يحق لغيره أن يسكن فيها. وكل ما يصح الانتفاع به، مطلب جميل التفتوا له زين، وكل ما يصح هذا قاعدة ترى احفظها، وكل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إعارته وإجارته وينعكس في الإجارة كليا دون الإعارة لجواز إعارة المنحة. رجاء الالتفات مطلب لطيف جدا حفظه. يقول اخذ قاعدة من عندي، اخذ قاعدة من عندي، قاعدة فقهية، كل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إجارته وتصح إعارته. زين هذه قاعدة الكلية صحيحة 100%، لكن الكلية لو عكسناها تصلح بالإجارة أم لا؟ يقول تصلح في الإجارة. زين لو عكسناها تصلح، لو عكسناها تصلح في الإعارة؟ يقول كلا لا تصلح في الإعارة. بيان ذلك رجاء الالتفات إيش وركزوا، لا طالع في الكتاب، كلش لا طالع في الكتاب، لاحظ القاعدة، كله ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إجارته وإعارته. ناخذ الإجارة، الإجارة كل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إجارته، يصح عكسها، يصح يصح. وكل ما لا يصح الانتفاع به مع بقاء عينه لا تصح إجارته. ها مثل أأجرك مثلا عنب، العنب ما يبقى إلا بذهب لازم تأكله، إذا تذهب عينه كيف تستفيد من عنده قبل ما تذهب عينه؟ إذا يصح إجارته؟ لا يصح إجارته. التفتني التفتني. إذا الكلية صحيحة وعكسها صحيح. إنزين نجي للإعارة نشوف الكلية وعكسها صحيح. ها هذا الكلية، كل ما تصح ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إعارته. هل كلية هل عكس هل كلية صحيح ولا مصحيح؟ نقول كلا، كل ما لا يصح الانتفاع به مع بقاء عينه لا تصح إعارته. نقول لا 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 لا، في بعض الموارد تتخلف القاعدة في الإعارة. قل ليش مثل؟ قال أقول لك مثل الشاة اللبون، المنحة يسمونها المنحة، منحة يعني شنو؟ شات لبون، بقر لبون، ناقة لبون، أعيرك إياها عشان تستفيد منها حليب، هذه ما تبقى عينها، جزء من العين راح وهو الحليب، ومع ذلك تصح الإعارة. إذا قول هذه الكلية في العكس، في العكس تقول هكذا، كل ما لا يصح الانتفاع به مع بقاء عينه، عرفت شلون؟ وكل ما شنو هو الكلية عكس الكلية، خلنا نقرأها الشكل، يمكن أنا قرأت الكلية خطأ، الكلية هالشكل، الكلية هالشكل بلي، يعني ما يصلح تقول هالشكل، كل عين لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها لا تصح إعارته. إن هالكلية صحيحة؟ لا مو صحيحة، لأن متخلفة في المنحة. إذن كلية الإجارة وعكس الكلية صحيحان، كلية الإعارة صحيح لكن كلية عكس الإعارة ما تصح. واضح الفكرة؟ مصورين المطلب لو مصورين؟
نعم.
لذا قال وكل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إعارته وإجارته، هذا الكلية صحيحة في الإعارة والإجارة، وينعكس في الإجارة كليا، يعني العكس لهذه القضية في الإجارة صحيح العكس. يعني شو تقول؟ كل ما لا يصح الانتفاع به مع بقاء عينه لا تصح إجارته. حلو خوش كلام، حكم تام. زين في الإعارة؟ يقول دون الإعارة، دون الإعارة، يعني لا يصح لك أن تقول هكذا، كل ما لا ينتفع به إلا بذهاب عينه لا تصح إعارته. تقدر تقول؟ لا ما تقدر تقول مو صحيح الكلام. هل الإطلاق والكلية ليس بصحيح؟ لأنه يتخلف في المنحة. المنحة يمكن إعارتها مع أنها بتذهب بذهاب عينها ومع ذلك تصح. أعيرك أعيرك ها المنحة يعني شات لبون مثلا أو ناقة لبون أو بقرة لبون وهذا عيرك ما يصح تنتفع به إلا بذهاب عينه ومع ذلك صحت الإعارة لأنك راح تشرب الحليب بعد يذهب العين مع ذلك يصح. يقول دون الإعارة لجواز إعارة المنحة مع أن المقصود من المنحة وهو اللبن لا تبقى عينه. ها نقطة اكتب نقطة ليش ما فعله الشرح خطأ حاطين فاصلة حتى يصير أرباك في البحث. يقول ولا تصح إجارتها لذلك منفردا كان ما يوجر أو مشاعا إذ لا مانع. الواو استدراكية ترى ذي يعني ولكن لا تصح. ولكن لا تصح إجارتها لذلك منفرد إن كان ما يجر أو مشاع إذ لا مانع. ولكن لا تصح إجارتها ذي من اللي جاب الكلام ذي جاب الشارح. التفت الشارح خدع القارئ خدع القارئ. الشارح الشهيد الثاني رحمة الله عليه يتفنن في التعبير ولكن ما يدري أن القارئ أحيانا ينخدع بكلامه. أصل المطلب ما هو أنه يصح الإجارة بشيء بخصوصه أو مشاع لا فرق. يعني مرة أقول لك ها أجرتك هذه الدار كلها ومرة أقول لك نصفها مشاع هم يصح أي يصح. أجل ليش تقول لي ولا تصح إجارة لذلك منفرد كان أو أنت أقرأ وياي فبتابي تقول أعطني الدليل على أنه خادع. أقول لك أقرأ 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 اقرأ أصل المتن المتن بس المتن بس المتن. وكل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إعارته وإجارته كمل منفردا كان أو مشاع. حلو ولا مو حلو؟ أجل إيش يحط الشارح يأتي بهذه العبارة ويقول ولا تصح إجارة لذلك ليش؟ واضح المطلب إن شاء الله. هو يتفنن يبي أبي يربط المنحة ولا تصجرت يعني المنحة لا تربط المسألة بالمنحة. خلي العبارة واضحة. أيها الشهيد الثاني ما تقول تصح إجارة يقول والإجارة تصح كما منفردا كذلك تصح مشاعا ليش؟ يقول إذ لا مانع. شوف شوف بيبين التعليل الحين الشارح الشهيد الثاني كيف تصح الإجارة بالشخص بالشيء المشخص أو بالشيء المشاع. يقول إذ لا مانع من المشاع باعتبار عدم القسمة لإمكان استيفاء المنفعة بموافقة الشريك. نفرض جناب السيد محمد عنده بيت له النصف مشاع مو نصف محدود من مكان هذا المكان إلى المكان في البيت لا نصف مشاع وأردت أن أستأجر منه هذا النصف المشاع يصح؟ نعم يصح. بعضهم استشكل قال لابد من إذن الشريك. نقول له ما يخالف إذا أذن الشريك صحت الإجارة المصر صحت احنا نشترط أذن الشريك اشترط أذن الشريك. ليش؟ لأن الشركة مشاعة له نصف المشاع يعني كل جزء من النصف المشاع يشترك الشريك فيه ها راح أستأذن. فإذا استأذن شنو؟ أما مجرد عدم إمكان القسمة لأن مشاع هذا يمنع هذا لا يمنع. الذي يمنع أن الشريك لا يأذن. فإذا أذن أقدر أخذ النصف المشاع في أي مكان المهم لناصفه بس. واضح الفكرة؟ لذا قال إذ لا مانع من المشاع باعتبار عدم من القسمة لإمكان استيفاء المنفعة بموافقة الشريك فاصلة. ولا فرق بين أن يوجره من شريكه وغيره. عندنا بعض العام مش قالوا قالوا في هالصورة يصح من يصح للمؤجر أن يؤجر نفس شريكه أما غير شريكه ما يصح كما في مثالية. واضح الفكرة؟ احنا نقول لا فرق. احنا الشيعة الإمامية عندنا يجوز إجماعا لا فرق عندنا سواء البيت النصف المشاع أنا استأجرته وأنا شريك أو استأجرته وأنا غير شريك أصلا أنا أجنبي. واضح الفكرة؟ وأما قوله ليضمن المستأجر العين هذا يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وصحبه وسلم.